بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ويسعدنا أحبتي أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة وعبر منصات التواصل الاجتماعي لقناة الرحمة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال على أن نجيب عليها لاحقا بإذن الله عز وجل. من الأسئلة التي وردت: كنت لا أملك مالا لأداء زكاة الذهب، ماذا أفعل؟ وهل فعلا نصاب الذهب عيار 21.97 جرام وعيار 24.85 جرام؟ وبعض الناس تهب جزءا من الذهب لأولادها وتبقي ما دون النصاب حتى يخرجوا من الزكاة، فهل هذه معصية؟ فهذا السؤال عبارة عن عدة أسئلة. الأمر الأول: لا أملك مالا لأداء زكاة الذهب، ماذا أفعل؟ يعني ذهب مدخر معد للادخار وبلغ النصاب وحال عليه الحول. الأصل أن الزكاة تجب في الذهب نفسه، بتجب في الذهب، ففي هذه الحالة لو ما كانش معايا مال أخرج من الذهب نفسه. بس هذا خلاصة ما يتعلق. فإحنا يعني كون إن ما فيش سيولة ليست ذريعة لأن الإنسان لا يخرج الزكاة لأنه معاه الذهب، فيخرج من الذهب نفسه طالما إن هو معد للإدخار، طالما معد للإدخار. تمام. طيب لو فرض وكان في مال منتظر وانتظر إليه يكتب في وصية كده إن هو عليه مال زكاة كذا، وإذا كان المال يأتي قريب يخرجه، ما كانش يخرج من الذهب نفسه. طيب هل نصاب العيار 21؟ نصاب عيار 21 طبعا بيفرق عن 24. ليه؟ عيار 24 هذا هو الذهب الخالص، فهو 85 جرام. عيار 21 بيقل ل 96 جرام على اعتبار إن هو في نسبة النحاس، فمن 96 جرام بالنسبة لعيار 21. بالنسبة لعيار 18 بيبقى 113 جرام. أما بالنسبة لأن بعض الناس بتتعمد تهب الذهب للأولاد، هنا ينظر إذا كان بيهب الذهب للأولاد يعني هبة حقيقية غير إنه بيتحايل، واللي واضح في السؤال إنه بيتحايل عشان ما يخرجش الزكاة. المتحايل يعامل بنقيض قصده، يأثم، والتحايل صفة يهود وذمها الله في كتابه، ولا يصح أن يتعامل الإنسان مع الله بهذا، فيتوب إلى الله عز وجل. فإذا كان فعل ذلك تحايلا والذهب معد للادخار وحال عليه الحول، وجب عليه إخراج الزكاة طالما أنه بلغ النصاب. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا، والله تعالى أعلم. يسأل ويقول: تتعرض أذني للضرر إذا دخل الماء إليها مما يجعلني أمسح عليها من الخارج فقط، فهل يصح الوضوء؟ إذا كان هذا يعني بسبب مرض كما هو مذكور فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان في ضرر وضرر طبي والأطباء أقروا به وأن الماء يضر بالأذن أو يجلب مرض أو يؤخر شفاء، يزيد المرض أو يؤخر شفاء، فعندئذ فاتقوا الله ما استطعتم، فلا حرج، والوضوء صحيح. يسأل ويقول: بعد كل موقف ألوم نفسي، إيه اللي غيرني كده؟ أخلاقي ما كانتش كده، وبستغفر ربنا، ويحصل موقف بعد فترة وارجع تاني أجد نفسي أيضا وقعت في الخطأ، ماذا أفعل بالنسبة للأخلاق؟ أقول بالله التوفيق. خلاصة الأمر: في تحسين الأخلاق أول شيء يلجأ العبد إلى الله عز وجل، يلجأ إلى الله عز وجل ويقول: يا رب حسن خلقي كما حسنت خلقي. يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فهذا علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنلجأ إلى الله بهذا الدعاء أولا. الأمر الثاني الخلق يعد كده الأخلاق السيئة اللي هو بيقع فيها، مثلا الغضب مثلا، يتكلف ضد هذه الأخلاق. في الحديث: إنما الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. فالإنسان مش أخلاقه لن تتغير ما لم يجاهد الإنسان نفسه، إن الإنسان يبتدي يكون رقيب على نفسه ويحسب إيه الأخطاء اللي موجودة عندي، موجود عندي 1 2 3 في الأخلاق أتكلف ضدها. يعني أنا عندي مثلا سرعة غضب، أتكلف الحلم. إزاي أتكلف الحلم؟ يعني أنا أقول إن شاء الله عز وجل المواقف اللي أنا ما حلمتش فيها دي وما صبرتش فيها، لو تكررت علي هذه المواقف أو مواقف شبيهة بيها أو أقل منها، أنا إن شاء الله عز وجل هتحملها لله ومش هنفائل لأجل الله سبحانه وتعالى، وألجأ بقلبي إلى الله، يا رب سامحني وأعني ووفقني، فنحن بالله ولله. فمع هذه المجاهدة والصدق فيها تتغير الأخلاق بفضل الله سبحانه وتعالى. إن أتكلف الصبر بالتصبر، الحلم بالتحلم، أجاهد نفسي على الصبر، أجاهد نفسي على الحلم، أجاهد نفسي على الأخلاق الفاضلة، فبهذه الحالة مع المجاهدة وسؤال الله عز وجل يتحصل المقصود بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الضابط والقاعدة اللي قدامنا أن الإنسان إذا تخلق بخلق سيء يتكلف ضده ويجاهد نفسه في ذلك بإذن الله يتغير عليه الأمر، مع استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى وتحقيق التقوى، فهذه بتعين الإنسان على التحلي بمكارم الأخلاق وتجعل النفس سمحة وترتقي إلى مقام العفو ومقام الإحسان للآخرين رغبة في الأجر، والله تعالى أعلم. هل يجوز عمل كراتين رمضان وتوزيعها من زكاة المال؟ يعني هو في كتير من الناس يجي في زكاة المال يقول أعمل منها شنط رمضان، ويجي في زكاة الفطر يقول نخرجها مال. خلي زكاة المال مال وزكاة الفطر فطر، هذا هو الأصل. ثم إن الأصل زكاة المال تخرج مالا عشان الفقير يأتي باحتياجاته، قد تفرض عليه في هذه الشنطة أشياء قد لا يكون أولاده بيأكلوها ولا هو، وتكون أحيانا كما بيحدث من بعض الجمعيات بيشتروا عشان يجيبوا كميات يشتروا أشياء رخيصة ودرجة تانية وتالتة ما تكونش من المال اللي يليق بالصدقة وبالزكاة. فالشاهد لا، شنط رمضان من الصدقات والزكاة تخرج مال، زكاة المال تخرج مال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين حضرتك عندي جارة سائلة تقول عندي جارة أخو جوزها تاجر مخدرات، ممكن يعطي ولادها فلوس وممكن نديها أم لا لأنهم محتاجين؟ أقول بالله التوفيق، هنا ينظر إذا كانت هذه المرأة ستعطي، يعني هي الفكرة إيه؟ أن الزوج بيرتكب المحرمات والعياذ بالله، وولاده وزوجته ولاده فقراء محتاجين، فهم هل يدوهم فلوس ولا لا؟ انه ممكن يكون بيشرب او ياخد المال يستخدمه خطا او ما شابه. هنا ينظر اذا كانوا الزوج والاولاد غير معاونين له على هذا الامر ومنكرين لذلك الامر ومحتاجين، نجيب لهم اشياء عينيه عشان ما ياخدش الفلوس يجيب بها مخدرات، نجيب لهم اشياء عينيه، او اذا ضمننا ان هم مش هيعطوه المال. اما اذا كان في شك ان هم سيعطوه المال فعند اذن نعطيهم اشياء عينيه فقط طالما محتاجين هكذا. طب في حاله ان هم بيعينوه على المعصيه فيبحث عن ناس اهل تقوى في هذه الحاله، والله تعالى اعلم. زوجي كنا بداخل المملكة وذهبنا للعمرة وأنا نويت الإحرام من المنزل ونويت في الطائرة عند الميقات، ولكن زوجي لم يفعل لأننا قضينا لينا في جدة ونوى وأحرم من جدة، فهل تقبل عمرته؟ وهنا عليه دم، هنا عليه دم. لماذا؟ لأنه مر على الميقات بدون إحرام ولم يرجع إليه. الأصل أنه هو طالما مر على الميقات بينوي من الميقات، ينوي بيكون جاهز بلبس الإحرام ويقول عند الميقات لبيك اللهم عمرة، عدى تجاوز الميقات وجاء إلى جدة وقد تجاوز الميقات، ففي هذه الحالة الأصل أنه يذهب إلى هذا الميقات أو أي ميقات آخر زي السيل الكبير مثلا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن مر فيمر على ميقات لكن يكون يمر على ميقات لا يحرم ويحرم من دون الميقات، ففي هذه الحالة عليه دم. فعليه دم فقط صك كده يجيبه في الحرم وتكون العمرة مقبولة إن شاء الله عز وجل. هل يجوز أخذ الراتب على تحفيظ القرآن؟ نعم يجوز ذلك مع تحسين النية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في شأن أخذ المال على القربات، قال: فرق بين من فعل ليأخذ ومن أخذ ليفعل. يعني إيه؟ يعني في فرق بين الإنسان اللي هو يريد أن يحفظ القرآن ويستحضر الأجر، خيركم من تعلم القرآن وعلمه وينشر تحفيظ القرآن في ربوع الدنيا، وأن يكون سبب في نشر هذا الخير ونقل القرآن إلى الصدور، وأن يكون يعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، فحريص فبيأخذ عشان يقدر يستمر، فهذا مأجور بفضل الله. وقد قال فيها مثل هذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر، قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فهذا يجوز في هذه الحالة، لا حرج. لكن من حفظ لأجل المال، هنا بقى النية فيها مشكلة، يجب أن يصلح النية. يعني هو بياخد مال عشان يكمل تحفيظ، ده عظيم، لكن واخدها مهنة، هنا عليه أنه يصحح النية فقط. فخلاصة الأمر، يجوز أخذ الأجر على تحفيظ القرآن مع تحسين النية، والله تعالى أعلم. ما حكم أخذ القروض في ظل الهبوط مستوى الجنيه بهذه الصورة؟ فهل تعتبر ضرورة؟ القرض الربوي ليس لا يصح للإنسان أن هو يأخذه إلا إذا كان سيقع عليه ضرر لا يستطيع دفعه، كأن يكون عليه دين وسيحبس واستنفذ كل السبل فلم يجد وسيلة لتأخير الدين مأساة ورفع الحبس عنه، لتأخير السداد ورفع أو رفع الحبس عنه، فعندئذ الضرورة تقدر بقدرها لعموم قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما فيما دون الضرورة فلا يجوز أن الإنسان يتعمد فعل الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالربا يعني ما يأتي منه ممحوق البركة، فعليه أن يبتعد عن هذا. هل يجوز حلق العذار أو الشعر الخفيف أعلى الأذن؟ هذا من اللحية، يبتعد عنه. أما داخل الأذن فلك أن تأخذه، لا حرج عليك. يقول السائل: الله عز وجل في أكثر من آية يذكر نفسه بصيغة الجم، إن نحن نحيي الموتى، سورة الجمع دي اسمها للتعظيم، هذه للتعظيم، نون العظمة، فهذا للتعظيم، فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر. أعوذ بالله. طب سأل تسأل أخوك: كنت بكلم واحد وأنا متزوجة وبعدت عنه ورجعت أكلم واحد تاني، بس نيتي مش بكلمه إنه حبيبي، بكلمه عادي وعايز أعرف كده ربنا غضبان مني ولا لأ؟ يعني هذا نوع من أنواع الزنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والقلب يهوى ويتمنى. يبقى الإنسان بيصل لمرحلة الحب المزعوم دوت اللي هو حبيبي ولا كلام الفارغ ده، اسمه زنا القلب، مش حب، اسمه نوع من انواع الزنا المجازي، مش تجاوز، ان بعض الناس بيخفف المساله من حيث الالفاظ ليستبيح الفعل، هذه معصيه لله سبحانه وتعالى. قال الله: ولا متخذات اخدان، الاخدان ده صديق السر، فهذا نوع من انواع الزنا، ونوع من انواع الخيانه، ونوع من انواع انتهاك عرض الزوج، فهذه مساله ليست هينه ابدا ابدا ابدا. أن تتساهل المرأة في الكلام مع أشخاص، مفيش حاجة اسمها واحدة تتكلم بدون ضرورة وتفضل تتكلم مع ناس من واحد لواحد آخر، حتى الشكل صعب، يبقى امرأة تنتقل من الكلام لرجل إلى رجل آخر فيه رخص من الناحية الأخلاقية، وثانيا تعرض نفسها للفتنة، لأن ده مش كلام للاحتياج أو كلام لأجل مثلا سؤال عن مسألة، لا ده هي واخداه صديق، واضح من السؤال يعني، يعني بس مش حي بس صديق بقى احكي له، ده اتخاذ الاخذان اللي اتخاذ الاخدان اللي هو صديق السر الذي يؤدي الى الزنا ويؤدي الى الحرام، فعليها ان تتوب الى الله وتعلم ده نوع من انواع الزنا المجازي، ده نوع من انواع الزنا المجازي، يعني قد يؤدي الى الزنا الحقيقي والعياذ بالله. والانسان لا ينبغي ان ينظر للفتن على انه اكبر من ان يفتن، أي إنسان يعرض نفسه للفتنة يفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث: ويحك إن تفتح تلج، من فتح على نفسه باب فتنة فتن والعياذ بالله. فهذه معصية من ناحية، خيانة للزوج، فعلي أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم أنها وقعت في نوع من أنواع الزنا. الحمد لله الذي بصرها بأن تسأل لتبتعد عن هذا، كيف تتوب من هذا؟ قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فتكثري من المحافظة على الفرائض، تحافظي على الفرائض، تحافظي على السنن الراتبة، وتكثري من المحافظة على النفل المطلق وقيام الليل والضحى، تكثري من الأعمال الصالحة، هذا أمر. الأمر الثاني الندم، التوبة بالندم، من ادعى التوبة بغير ندم فهو لم يتب، ندم على أننا فرطنا في جنب الله وأننا وقعنا في مثل هذه المعصية وأننا تجرأنا على حدود الله سبحانه وتعالى، ومن صدق الندم غلق الأبواب على المعصية. الباب اللي دخلنا للمعصية دي إيه؟ لو كان حساب على الفيسبوك الحساب ده يتلغى بالكلية، بحيث ان محدش يعرف يوصلك ولا تعرف توصلي، والتليفون الرقم يتغير بالكلية اذا كان في كلام عبر الهاتف، ويبقى في حظر او يتغير بالكلية. يبقى اريد لا من نفسي ان انا تبت وان انا ندمت، وان انا يا رب من توبتي اغلقت الابواب اللي كانت بتوقعني في المعصية، ابتعد عنها. فعلى قدر الصدق وقدر الندم والصدق في غلق الابواب، اللي سايب الباب متوارب عشان لو حب يرجع للمعصيه يرجع لها، او بحيث ان يحصل ممكن يحصل تواصل، لان سايب الباب متوارب وملغاش الحسابات او ما شابه، ده لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. وهذا لم يتب ولا يعان على التوبه، التائب يحتاج ان يعان من الله سبحانه وتعالى، فيعان بهذه الطريقه الندم، غلق الأبواب على مثل هذا، فعل الأعمال الصالحة، ومن تاب تاب الله عليه، والله تعالى أعلم. سيدي أسأل ويقول: حلفت على زوجتي علي الطلاق، ما تكلمي أخوك نهائيا، فقامت بالكلام معه دون علمي، ماذا أفعل؟ هنا ينظر أولا قبل أن أقول الحكم، عليك ألا تجعل الطلاق الذي جعله الله بيدك وسيلة لتحقيق ما تريد، فهذا أمر خطأ، لا ينبغي أن تفعل ذلك. وأما من ناحية الحكم الشرعي ينظر، هل كنت تقصد الطلاق إن فعلت الطلاق المعلق على، يعني هذا خلاصة ما يتعلق بالأمر على الراجح، فإذا كنت تقصد التطليق وقع الطلق، لأنك قلت لها تبقى طالق لو كلمت أخوك هي كلمته فتقع طلق. طيب إذا كنت لا تقصد التطليق وتقصد التهديد فأنت آثم، لأنك قصدت الحلف بغير الله عز وجل، فتتوب إلى الله من هذا، وعليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إن كنت لا تستطيع تصوم 3 أيام، والطلاق لم يقع في حال التهديد. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحكم، والله تعالى أعلم. أخذت قرض ربوي ومتعسر جدا بسبب هذا الذنب، ماذا أفعل؟ ليت الإنسان يسأل قبل أن يفعل، نتمنى هذا أحبتي في الله، لكن عموما هنا عليه أن يتوب إلى الله، يعزم على عدم العودة، إذا كان باستطاعته إلغاء المعاملة، إلغاء هذه المعاملة ورد القرض فيجب عليه فعل ذلك، إذا كان لا يستطيع ففي هذه الحالة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعزم على عدم العودة ويكثر من الأعمال الصالحة ويسأل الله العون، والله تعالى أعلم. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الأمر. إلى هنا أحبتي انتهى وقت هذه الحلقة. إن شاء الله إن تبقى بقاء ولقاء، في اللقاء القادم أجيب على بقية الأسئلة الواردة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.